بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا.
نعم.
وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك، مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم والذي يحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه. وكذلك لا زكاة فيه، ولا يلزمه بيع شيء ليحج فرضه، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية. وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري، والله أعلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. الحوائج الأصلية فضلا عن الضرورات كالقوت والأدوية لا تعد مالا فاضلا، يعني زائدا. قال: وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك. ثم ضرب مثالا وذكر 4 فروع. فمن الحوائج الأصلية البيت الذي يحتاجه للسكنة لسكناه أو لسكنى من تلزمه نفقته كالزوجة والأولاد الصغار والوالدين، وكالخادم والذي يحتاجه لركوبه، فإنها لا تخرجه إلى حد الغنى، ولا تكون هذا المركوب فاضلا. ولذا أثبت الله عز وجل لأصحاب السفينة المسكنة مع ملكهم لها لرقبتها على قول. كذلك أثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه. ثم ذكر الأحكام التي ترتب على هذا، ذكر 4. الفرع الأول أن ذلك لا يمنع صاحبه من أخذ الزكاة إذا كان من أهلها، إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما ويملك هذه الحوائج الأصلية، فإنه يستحق الزكاة. ولذلك بقي وصف المسكنة منطبقا على أصحاب السفينة، وبهذا يستحقون الزكاة. الفرع الثاني أن هذه الأموال والحوائج الأصلية لا زكاة فيها، لأنه لم يصل بها إلى حد الغنى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. الفرع الثالث: لا يلزمه بيع شيء، يعني من هذه الحوائج، ليحج فرضه. ومفهومه: لو زاد عنده أموال فاضلة لزمه أن يبيعها وأن يحج، لأنه في حكم
المستطيع.
وأما مع اقتصار ملكه على الحوائج الأصلية فلا يستطيع الحج، فالاستطاعة معتبرة بما زاد عن الأصل. الفرع الرابع قال: لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، يعني لو كان له قريب محتاج لا يجب عليه أن يبيع من هذه الحوائج لينفق على قريبه، على أخيه أو على ابن أخيه إذا كان محتاجا له. قال لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري، ولذلك فالقاعدة عبرت بما هو أدنى. فقلنا في بداية الشرح عند قوله الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، فضلا عن الضرورات كالقوت والأدوية. ومن الفروع أيضا المشهورة على هذا أنه لا يحجر عليه في الحوائج الأصلية لو كان مدينا، وإنما يحجر عليه فيما زاد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الأنصار الذي اشترى ثمارا وخسر فيها وغلبته الديون، وجاء في بعض الروايات أنه معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فتصدق عليه قال صدقوا عليه فتصدقوا عليه، ولم تفي هذه الصدقات بدينه لكثرته. فقال للدائنين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح خذوا ما وجدتم، يعني ليس لكم إلا ما وجدتم من هذا الفاضل، ولم يرجع على حوائج الأصلية بالحجر صلوات الله وسلامه عليه. إذن القاعدة الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، قال ثم أدناك أدناك. فالأولويات في النفقة وفي قصر الحوائج على هذا الترتيب، يبدأ بنفسه ثم بزوجه ثم بمن تلزمه نفقته من القرابات أو من المملوكين من الآدميين إذا وجد رق أو من بهيمة الأنعام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
هذه قاعدة عظيمة وهي من القواعد الكلية ومن ألفاظهم في التعبير عنها قولهم التابع تابع، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. التابع لغيره في الوجود تابع له في الحكم، ولها لها فروع. هذه القاعدة يفرع عليها أيضا قواعد، لها فروع فقهية ولها قواعد مفرع عليها، كقولهم الحريم له حكم ما هو حريم له، وما قارب الشيء أخذ حكمه، وما تبع كان تابعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. فيثبت التابع، التابع تابع يثبت بثبات المتبوع ويسقط بسقوطه. إذا ثبت المتبوع ثبت التابع، وإذا سقط المتبوع سقط التابع. وبعضهم يستدل لها بقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، لأن الجنين
تابع
لأمه، والحديث عند أبي داود. ويستدل أيضا لها بقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وين وجه الاستدلال؟ ها؟ الله يفتح عليك. أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تابع، فالتابع تابع للمتبوع. فإذا ثبت الحكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم لو طلق فيجب عليه أن يطلق للعدة، فكذلك التابع. فالخطاب في الآية للمتبوع وهو شامل أيضا للتابع. ومما يستدل لها أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها
المفتع
للبائع إلا أن يشترط
المفتع.
وين وجه الدلالة؟ والحديث الصحيحين من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المفتع. الحديث نصه أن الثمرة ليست تابعة للمبيع، فكيف يستدل به على القاعدة؟
إلا أن يفترض المفتعل.
ها؟ لا، الاستدلال بها فيما لو باعها ها قبل التدبير، فلو باع قبل التدبير فالثمرة
للمشتري،
فالثمرة للمشتري، فالثمرة تابعة لأنها لم تصل إلى حد الاستقلال والانفصال. بعد التأبير استقلت بنفسها وصارت أصلا بنفسها فلا تتبع، لكن قبل التأبير لا زالت تابعة. ويأتي بيان هذه القاعدة فيما يذكره المصنف من فروع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم.
هذا أهم ما يفرع القاعدة. التابع إذن التابع لا يفرد بحكم، يعني لا يأخذ حكما مستقلا، بل كما تبع المتبوع في الوجود يتبعه أيضا في الحكم. نعم،
فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها إنها ثابتة على وجه التبع، ولهذا أمثلة كثيرة، منها كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت الصلاة، فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة.
نعم، ومثل لهذا
كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع، كما أنه
سيقوم لأنه
تابع،
يعني لا يجلس بعد الركعة الثانية له، لأن الركعة الثانية له هي الثالثة بالنسبة للإمام، فيقوم معه. نعم،
كما أنه يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعدما يصلي واحدة. ولو سهى إمامه لزم الماموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسه الماموم، لكن وجب عليه تبعا لإمامه. ومنها إذا بدا صلاح الثمر جاز بيع الجميع، وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه،
يعني العبرة ببدو صلاح بعض الثمرة، بعض ثمرة البستان ولا بعض ثمار المدينة مثلا. قولان لأهل العلم، قالوا إذا ظهر الصلاح ولو في أطراف المدينة جاز بيع كل ثمرة في البلد، لأن في العادة إذا بدأ صلاح الثمرة في واحدة من مزارع البلد يبدو صلاح البقية وتؤمن الجائحة والآفة. والأكثر على أن العبرة بصلاح المزرعة الواحدة، لأن الثمار تختلف.
قال: وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يرها المشتري، لكن إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك، كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار المعلومة،
مع الغرر الوارد فيها لكنها تابعة، يعني ما أفرز بحكم. ومن أشهر الأمثلة على هذا بيع الحامل مع حملها. لو أفرد الحمل وحده، حمل الأمة أو حمل الناقة أو حمل الشاة بعقد، لم يصح للغرر، لأن لا ندري عن حياته، من موته، عن عدده، عن صحته، عن جنسه، لكنه يثبت تبعا، فيجوز بيع الحامل بحملها، ولا يجوز إفراد الحمل ببيع، ولا يجوز أيضا استثناء الحمل، فيقول أبيعك الناقة وأستثني حملها، لأن المستثنى مجهول، ففي غرر. فلو ظهر 5 أولاد أو 4 أولاد ندم البائع، ولو ظهر ميتا ندم المشتري، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. لكن إذا تسلط العقد على المتبوع فقط دخل وتبعه هذا دون الاستقلال، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة بالأشياء المشتركة، مع أنه لو كان وحده لم يجبر على التعمير، وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته،
وهي قسمة الإجبار. نعم.
ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع، ويترتب على ذلك انفساخ النكاح
بين المرتضعين،
مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلته كثيرة.
لكنه جاء، ما هو
قولها في
قبول قولها؟ الله يفتح عليك. جاء قبول قولها تبعا لقبول قولها في الرضاع. جاء قبول قولها المفضي إلى انفساخ النكاح، فقولها ما قبل في فسخ النكاح، لأنه لا تقبل شهادتها في الطلاق كما لا تقبل في النكاح. لكن لما شهدت بالرضاع المعتبر بين الزوج وزوجته أنهما رضعا من امرأة واحدة، فكان أخوين من الرضاع، فإذا ثبت الرضاع انفسخ النكاح، سببه شهادة امرأة، لكن الانفساخ جاء تبعا لشهادته على
الرضاع.
على الرضاع. نختم القاعدة هذه بفائدة. هذه القاعدة اليوم مذكورة في قواعد نظام المعاملات المدني عندنا في النظام، ولها آثار كثيرة في القضاء، في المعاملات المدنية المعاصرة. فلو باع دارا ثم تنازع في الطريق إلى الدار، فالحق فالقول قول المشتري، لأن الطريق إليها تابع لها، تابع لها. باع الدار وتنازع في المصعد، المصعد متصل وتابع للدار، لا يستقل بالحكم، فليس له أن ينازعه فيما بعد، يقول أنا بعتك الدار وما بعتك المصعد. القفل بلا مفتاح، المفتاح تابع للقفل، وهذه الأقفال أنواعها وكثيرة. من لزمته نفقة شخص قضاء، لزمته نفقة من يتبعه، يعني لو لزمته نفقة أخيه يلزمه نفقة أخيه ونفقة زوجته ونفقة أولاده، لأنه لا يستطيع النفقة عليهم. من المسائل أيضا في النظام المعاملات نماء الرهن المنفصل، يكون رهنا تابعا، التابع تابع، يدخل في الرهن، وثمرة دخوله في الرهن أنه يباع مع أصله لسداد الدين لو احتاج إليه. من ما يذكرون من مسائل أن التابع لا يتقدم على متبوعه كالمأمومين، لا يتقدمون على الإمام، التابع تابع، إنما جعل الإمام ليتم به. العضو أو الأصبع الزائدة يلزمه غسلها في الوضوء لو كانت الأصبع في اليد أو في الرجل، لأنها تابعة للكف، لا يقول هذه زائدة، هذه إذا كانت زائدة أصلية، إذا كانت زائدة من أصل الخلقة لا الصناعية. من المسائل في المعاملات المدنية تبعية الهواء والباطن للقرار، فمن ملك أرضا ملك هواء فضاءها إلى السماء، وملك باطنها. لا يأتي البائع ويقول لا، يعني وفي في المسألة الحديث المشهور في الصحيح لما باع دارا ثم وجد المشتري كنزا فيها، فتنازع لمن هو له، ما تنازع في أخذه، وإنما ترده كل منهما يرده إلى الآخر، وهذه من الغرائب. الرواتب تابعة للفرائض إذا صليت تامة، وإذا لا تصلى إذا قصرت، إذا قصرت الصلاة في السفر. الرضا بالأدنى رضا بالأعلى، وفي هذا مسائل حتى في الجنايات في المعاملات في في الجنايات عفوا، ويعبرون عنها بعضهم بقولهم الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، يعني لو عفى عن جناية في أصبعه ثم سرت الجناية بعد العفو إلى الكف ليس له أن يطالب بدية الكف، عفى عن دية أصبع فسرت الجناية إلى الكف أو إلى النفس، فالرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. وذكرنا قاعدة الحريم له حكمه وحريم له، ومن هنا قال بعض أهل العلم تمنع المباشرة في مباشرة الحائض، لأن ما قارب الحريم أخذ حكمه فهو ممنوع من الوطء في الفرج، فيمنع أيضا من المباشرة قريبا من الفرج. من فروعها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يصير تابعا، وهذه قاعدة أصولية لكنها مهمة. من فروعها حريم المسجد تابع للمسجد عند جماعة من أهل العلم، فلا تجلس فيه الحائض ولا يباع فيه ولا يشترى، ويصح فيه الاعتكاف. لو أحيا أرضا فحريمها تابع لما أحياه، التابع تابع، حريم الأرض حريم البئر. لو حفر بيرا فما حول البئر على اختلاف بين البئر المحدثة والعدية. وعلى كل حال فهذه القاعدة من القواعد العظيمة، وفيها تفاصيل كثيرة من أراد أن يستمع لها في درس الأشباه والنظائر فيرجع إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 51، الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة،
يعني كاعتبار المقاصد، لأن الأسباب والدواعي كاشفة عن المقاصد والنوايا، فإذا تعذرت النية والقصد فيمكن، أو تعذر الشرط في العقد فيرجع إلى الأسباب والدوافع التي دعت إلى هذا القول أو إلى هذا الفعل أو إلى هذا العقد، وبالأمثلة يتضح إن شاء الله معنا. نعم.
قال رحمه الله: يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع بشيء وهنا داع وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، فمن ذلك عقود المكره بغير حق، وتبرعاته لا تنعقد
سواء عقد بيعا أو شراء أو نكاحا، لأنها أي الأفعال أو العقود حال الإكراه لا تنسب له، لا يعد عاقدا في الحقيقة. نعم.
ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد،
ونمنع منه ونبطل العقد، مثل عقود يتحايل بها على الحرام، في مثال مشهور ها،
وبينهم حريرة،
نكاح التحليل، تمام، هذا في عقد النكاح من الأنكحة الباطلة عندنا ها، ويسمى
العينة،
بيع العينة، يعني العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد والنوايا لا بالألفاظ والمباني، هذه قاعدة أيضا يذكرها الفقهاء. بعض الفقهاء يقول العبرة عندي بالصورة، نكاح التحليل نكاح مكتمل الأركان والشروط فأصحه، يأثم لكن يصح نكاحه ولا يبطل، هل يحصل به التحليل أو لا هذا أيضا بحث آخر. وهذا غالب في مذهب الشافعي رحمه الله، أن العبرة عنده بظواهر العقود، ذلك يصحونه ويصحون العينة. فالأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. التورق المنظم الهدف منه نقد بالنقد مع زيادة، دخول الأطراف المنظمين هؤلاء لا يزيده إلا حرمة، بيع مسألة مد عجوة ودرهم بدرهم هذه منها أيضا، لأن القصد هو مبادلة مال بمال، وأدخلوا العجوة المد هذا في ذلك حيلة. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك هدايا العمال، فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن لتوية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: هل جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا؟ فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء. ومن أهدى إليه ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد. وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها، لأن الحامل له على ذلك القرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا.
فجوز أخذها في حالتين: أن يحتسبها
من الدين
أو أن يكافئه عليها. بعضهم يزيد: لو كان من عادته أن يهديه كل رمضان كذا وكذا، يعني فالباعث ليس القرض. نعم. ومن هذا أيضا،
ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به.
نعم.
ومثله الحالف بطلاق زوجته ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك.
هذا أصل في الأيمان، يعني فيما توجبه اليمين، أن الأصل اعتبار النية إذا احتملها اللفظ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن إذا عزبت نيته وتعذر معرفتها نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به، سواء كانت اليمين بالله على فعل أمر أو على تركه. وكذلك يلحق بالأيمان الحلف بالطلاق والعتاق ونحوها، فينظر إلى باعثه على ذلك. لو قال لزوجته: إن كلمت، قال في الأيمان، نذكر مثالا في الأيمان، قال: والله لا أجلس معكم على بساط، لا يحنث بجلوسي معهم على الأرض إلا إذا نوى أنه لا يسمعهم البتة على أي بقعة من الأرض، فهنا يحنث. في الطلاق لو قال لزوجته: إن كلمت فلانا بعد اليوم فأنت طالق، باعثه على ذلك إيش؟
المنع.
هو يقصد المنع، لكن باعثه الغيرة من هذا الرجل، لا يحب أن تكلم أجنبيا. ثم تبين أن هذا الأجنبي أخ لها من الرضاع فكلمته، فما الحكم؟ لا تطلق، لا يقع الطلاق، لأن الباعث له الغيرة ومنعها من كلام أجنبي تبين أنه ليس أجنبيا، فلا تطلق. هذا معنى إعمال ربطناها به، ربطناها بالسبب لدلالته، أي دلالة السبب على القصد. يذكرون لو قال: والله لا أبيع هذه السيارة إلا ب50,000، جاء الزبون قال: شريتها ب60، فباعها ب60، يحنث؟ ما يحنث، مع أنه ما باعها بما قال، لكنه باعثه لهذه اليمين ألا ينقص السلعة. فلو باعها بأقل حنث، لكن باعها بأكثر لا، اعتبرنا النية. قال: والله لأقضينك دين، قال: أعطني حقي، قال: لن أؤخرك، والله لا أؤخرك عن الغد، أعطيك حقك، قبل الغد راح أعطاه، ما يحنث، لأن الحلف كان بسبب قصد التعجيل، أنه لن يؤخر الدائن. سمع من يحذره من شرب اللبن مع السمك، قالوا: لا تشرب لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فجلس معهم طبيب قال لا هذه فقط النحويون يذكرونها كمثال في اختلاف الإعراب وإنما لا يضرك ترى إن أكلت. فأكل يحنث ما يحنث مع أنه حلف أن لا يشرب اللبن ويأكل السمك، لكن باعثه على اليمين خوف الضرر، لما تيقن أنه لا ضرر في ذلك فأكل فإنه لا يحنث. لو قال والله تعال معنا كل عند فلان، قال فلان هذا من أكلة الربا والله لا أكل معكم من طعامه، ثم تبين أنه ظالم له وأنه ليس من أولئك فأكل لا يحنث. هذا معنى إعمال الأسباب. نعود القاعدة، الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. وين مثال التبرعات عندنا فيما ذكر المصنف؟ العقود واضح، الله يفتح عليك، هدايا العمال هي من عقود التبرعات. فالرشاوى تكون الهدية في حكم الرشوة إذا كان الباعث لها هو الاستمالة المهدى إليه، إما لإحقاق باطل أو إبطال حق. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ، والأمثلة كثيرة.
من يعطيني مثال في الإقرار؟ هذا يعني طرى لي الآن في ها كيف على أن
قال له أخذ منه مثلا العمارة أرض أو كذا،
إيه
قال أنا لا أقر لك بالعمارة أنا لك حتى تعطيني منها كذا، فأقر له أنا لك
شيء. تمام. فلا يستحق، لا يستحق ما وعده به. كذلك لو مس بعذاب فأقر عذاب شديد لا يحتمل، فهذا إقرار وإيش؟ إقرار مكره، فلا يعتبر. في المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله ومثله الحلف بطلاق زوجته ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك، الشيخ محمد رحمه الله يقول حتى في إيقاع الطلاق، لو أوقع طلاق ارتبط بسبب فإنه يعتبر ولا نحكم بوقوعه. قال فلو رأى زوجته تكلم رجلا ظنه أجنبيا فقال أنت طالق كيف تكلمين الأجنبي، ثم تبين له أنه أخوها، قال لا نحكم بوقوع الطلاق مع أنه أوقعه صريحا. هذا غير الحلف بالطلاق. الحلف بالطلاق إن كلمت فلانا فأنت طالق، هنا لا أوقع الطلاق. وهذه من اللطائف في اعتبار الأسباب الباعثة، واعتبار أيضا الأسباب هذه هي كاشفة عن إيش؟ عن النوايا والمقاصد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة 52 إذا قويت القرائن قدمت على الأصل.
هذه تحتاج إلى شرح. إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، الأصل يعني فيما يجب على المكلف في العبادات ونحوها ولها أمثلة ولعلها تأتي، أو الأصل في إثبات الحقوق والمنازعات. الأصل في إثبات الحقوق والمنازعات، لا الأصل في إثباتها ما هو؟ الأصل في اشتغال الذمة البراءة، الله يفتح عليك. والأصل فيما تثبت به يثبت به الحق أو ترتفع بالنزاع الإقرار، الله يفتح عليك، أو البينة. الإقرار أو البينة، إقرار المدعى عليه أو البينات بأنواعها. فإذا متى ما وجد الإقرار أو وجدت البينات فهذه لا يقدم عليها شيء أبدا، لا تقدم عليها القرائن. يعني القرائن لا تقدم على البينات بإقرار أو شهادة شهود على البينات بأنواعها، ولا تقدم أيضا على الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لا تصادمه القرينة ولا يعمل بها ولا يلتفت إليها. ومن شواهد ذلك ما جاء في قصة عويمر العجلاني لما رمى امرأته بشريك بن سحماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا فإن جاءت به أمحش الساقين خدلج الأليتين فهي للذي رميت به. وجاءت به على وصف الذي، وإن جاءت به آدم قليل اللحم فهي فهو للزوج، يعني ليس للزاني. فجاءت به على الوصف الذي يكره، على وصف المقذوف، ومع ذلك ما أعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرينة وما التفت إليها، بقاء على الأصل الحكم الشرعي، وهو حكم إيش؟
البراءة،
اللعان،
اللعان،
ولاعن بينهما عليه الصلاة والسلام. فالقاعدة لا ليس المقصود بهذا نتقدم على الأصول، يعني على البينات أو على الحكم الشرعي، وإنما تقدم على أصل البراءة في المنازعات، وتقدم على أصل اشتغال الذمة في الأمور التكليفية. فالذمة قد يكون الأصل اشتغالها، وقد يكون الأصل
البراءة،
براءتها. كذلك أصل العرف، إذا وجد قرينة قدمت القرينة على أصل إعمال العرف. والقرائن في القاعدة جمع قرينة، وأصلها من الفعل الثلاثي قرن، إذا أي جمع شيئا إلى شيء، ومنه قولهم عقد القران، اقتران الزوج بزوجته، ونهي صلى الله عليه وسلم عن القران في إيش؟ في التمر. وأما في اصطلاح الفقهاء فالقرينة أمر مصاحب يشير إلى المطلوب ويكشف المستور، أمر يصاحب الشيء يشير إلى المطلوب من فيه أو يكشف المستور فيه. وبعضهم قال هي أمارة ظاهرة تدل على شيء خفي، هذا المقصود بالقرائن، مثل ما قلنا في الشبه، وفي بعضهم يلحق بها النظر القائف، هو قرينة على صدق القرابة، كما في حديث عائشة في قصة أسامة وزيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. المصنف يقول إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، فالقاعدة مقيدة بالقرائن القوية، الله يفتح عليك. ومن هنا نعلم أن القرائن على ثلاث مراتب: قرائن قوية، وقرائن ضعيفة، وقرائن ملغة غير معتبرة. القرائن القوية هي التي لا يصعب دفعها وإهمالها في الاستدلال على حقيقة الحال. يذكرون من القرائن القوية: قد قميص يوسف من دبر، هذه قرينة قوية أنه كان هاربا لا طالبا، كان مطلوبا لا طالبا. القرينة الضعيفة في قصة القرينة الضعيفة مثلا بكاء المدعي يأتي يبكي عند القاضي، هذه قرينة على أنه مظلوم لكنها ضعيفة لا يعتمد عليها. ها؟ جاءوا أباهم عشان يبكون، هذه ضعيفة. كذلك ما القرينة التي يشهد الحال على أنها باطلة، أنها غير معتبرة، هذه اللي هي الملغة في قصة يوسف، أيضا هي في القميص الأول: وجاءوا على قميصه بدم كذب. الدم قرينة على أنه مأكول، لكن سلامة القميص قرينة أقوى على الكذب، لأن الذيب لا ينزع الثوب وإنما يشققه. من القرائن التي هي ملغاة اختلاف اللون الولد عن والده، قال لعله نزعه عرق هذا قرينة ضعيفة على اختلاف النسب. من القرائن الملغاة أيضا علم القاضي، هو علمه قرينة تدل على صدق المدعي لكن لا يعمل به، لا يحكم به، هذه قرينة ملغاة. من القرائن الضعيفة المعاصرة وهي في نظام
الأحوال،
في نظام المرافعات والقضاء، التسجيل والتصوير، هذه قرائن ضعيفة لكنها قد تترقى إلى القوية، لكن بعد شهادة أهل الخبرة والاختصاص من سلامتي، لأن التسجيل يمكن تركيبه ويمكن تعديله، كذلك التصوير. الآن مع الذكاء الاصطناعي هذا الأمر صار أشد، فالأصل أنها ضعيفة وما يبنى عليها حكم. من القرائن المترددة قرينة البصمة الوراثية أو DNA، هي قرينة تدل على ثبوت النسب لكن ما تعمل في كل حال، تعمل في الإثبات مع عدم المنازعة ولكن لا تعمل في النفي احتياطا للأنساب. فإذا أسقطنا قرينة الوصف النبوي مع قوته، فإسقاط قرينة البصمة الوراثية والتصوير والتسجيل من باب أولى، إلا إذا لم يكن هناك ما يدفعه. فهذا القيد مهم جدا في القاعدة، إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، وهذا يدل على أن هذه القاعدة مستثناة، أن الأصل تقديم الأصول، الأصل باشتغال الذمة أو الأصل في براءتها أو أي أصل في المنازعات. كذلك الأصل في، قلنا الأصل في الواجب على المكلف، وهذا الذي سيبدأ به المصنف، أو الأصل في إثبات الحقوق والمنازعات. قال رحمه الله،
قال: وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل. ولهذا أمثلة
في العبادات القاصرة بين المكلف وبين ربه سبحانه وتعالى، أو في العقود والحقوق بين الخلق. ويبدأ بالأول. نعم.
قال رحمه الله: منها تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين،
يعني إعمال الشريعة لغلبة الظن في كثير من الأحكام، هو من هذا الباب، لأن الوصول لليقين قد
يصعب،
قد يشق ولا يصل إليه المكلف. طهارة البدن، طهارة الثياب، إصابة القبلة، هذا كله بيش بغلبة الظن. استباحة النكاح من قرية الرضع منها، هذا بغلبة الظن أنه لم ينكح أخته من الرضع. الوصول لليقين متعذر، قد يكون هناك ما يصل بالنكاح إلى التحريم، قد يكون هناك مانع من صحة النكاح بينه وبين زوجته، هذا محتمل، لكنه يستبيح فرجها بغلبة الظن. فاليقين قد يتعذر وقد لا يصل إليه المكلف إلا بمشقة، ما يستطيع إلا بمشقة. يعني الفطر في يوم رمضان بغلبة ظني غروب الشمس، قد يتيقن الغروب لو رآها في الأفق عند سطح البحر، لكن قد يصل إلى هذا اليقين بمشقة لو ارتقى جبلا لينظر، ولا يكلف بمثل هذا. وقد يتعذر لو كان في يوم غيم فيغلب على ظنها أنها غربت فيفطر بغلبة الظن دون تكليف باليقين. كذلك غلبة الظن في استيعاب أعضاء الطهارة في الغسل أو هو ينقضي من وضوئه وينتهي من غسله بغلبة الظن أن الطهارة اكتملت، لكن قد يكون قد بقي في جسده بقعة ما أصابها الماء في تحت فروة شعره أو في تحت إبطيه، أو وهذا وقع من الصحابة رضي الله عنهم. ف فهو يتوضأ إلى أن يغلب على ظنه أنه اكتملت الطهارة. قال مثل قولهم،
قال مثل قولهم ويكفي الظن في الإسباغ،
نعم،
وفي إزالة النجاسة، وفي طهارة الأحداث كلها، ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة، ومثل البناء في الصلاة على غلبة الظن، وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها.
نعم، هذه بعضها تحتاج إلى وقفة. يكفي الظن في الإسباغ، في إزالة النجاسة، يعني لو علم أن الثوب أو البقعة أو البدن فيه نجاسة وغسلها في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فبغلبة الظن يغلب على ظنها أنه طهر ال... فهنا يعمل بهذه الغلبة التي اقترنت بالفعل ودلت على حصول الطهارة. إذا أحيانا يقوى الأصل على القرينة فيبقى عليه، يعني من المسائل يذكرونها ثياب مدمن الخمر على القول بنجاسة الخمر، الأصل فيها الأصل في الأواني الطهارة، لكن عندنا أصل في أواني مدمن الخمر أو الظاهر في أواني مدمن الخمر أنها متنجسة بالخمر على القول بنجاسته. فما الذي تقدم، أصل طهارة الأواني ولا ظاهر أواني المدمن ولا سكين الجزار التي يذبح بها؟ الأصل في السكاكين الطهارة، لكن ظاهرها أنها تباشر الذبح والدم الذي يكون فيها يكون مسفوحا، فأحكم بنجاسته وأوجب غسله. لو ما وجدت ما أستر به العورة إلا ثياب الجزار، الدماء التي عليه قد يكون الظاهر الأصل طهارتها، لكن الظاهر أنها تنجست بالدم المسفوح. فإذا وجدت قرائن تخالف الأصل قدمت. عندي قرينة أن هذا يذبح يعني عشرات الرؤوس في يومه، ثيابه التي يباشر بها الذبح القرينة تدل على أنها متنجسة، فأقدمه على الأصل. وفي طهارة الأحداث كلها لا كبر الأصغر، ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة، تقديم العادة في حق المستحاضة، أقد تقدم العادة أو تقدم التمييز، هذه قرينة، عادتها قرينة على أن ما زاد عليها استحاضة وليس بحيض. الدم يستمر معها، عادتها قبل الاستحاضة 7 أيام، ثم صار يستمر معها الدم إلى 10 أيام، فعندي قرينة العادة أو قرينة التمييز بين لوني الدم، أقدم القرينة على الأصل. الأصل أن الدم الذي يخرج مع المرأة حيض، هنا قدمت القرينة، قرينة العادة أو قرينة التمييز. ومثل البناء في الصلاة على غلبة الظن، البناء في عدد الركعات أو في الإتيان بالركن، يعني غلب على ظنها أنه قرأ الفاتحة ما يعيدها، غلب على ظنها أنه صلى 4 لا يزيد 5. طبعا في هذه المسألة إذا غلب على ظنه الأمر فهو متعبد به، يعني عنده غالب ظن أنه صلى 4، أنه قرأ الفاتحة، أنه تطهر طهارة صحيحة، أنه مستقبل القبلة، أنه طاهر البدن والثوب والبقعة، فيعمل بهذه الغلبة. متى ما وجد شك مثلا في عدد الركعات، إذا ورد الشك فله حالة، هي إحداهما هي التي يريدها المصنف في هذا المثال، وهو الذي أراده بقوله وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها. إذا ورد عليه الشك فله حالتان. الحالة الأولى أن يستوي عنده الاحتمال، يعني لا يدري صلى 3 أو 4، فإذا استوى عنده الاحتمالان فإنه يقدم الأصل عدم، يقدم اليقين، اليقين لا يزال بالشك، يبني على الأقل ويأتي بالرابعة ويسجد السهو بعد السلام. لكن إذا وجد الشك، ورد الشك لكنه يقوي أحد الاحتمالين، ها هنا يعمل بالغالب، يتحرى وهو مسألة التحري. وبهذا تجتمع السنة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: فليبني على ما استيقن، إذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. هذا هنا الشك استوى احتمالا. في حديث ابن مسعود قال: فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب. في حديث ابن مسعود أيضا في الصحيح: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فهذا بناء على الغالب، قال: فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. فالتحري هذا والعمل بما قوي أحد جانبيه هو إعمال القرينة التي دلت على مخالفة الأصل. لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا لكن غلب على ظنه أنه صلى أربعا، حصل ورد الشك ثم قوى أنه صلى أربعا، ماذا يفعل؟ يبني يثبت الأربع، يثبت الأربع. طيب هل ما الذي هل انطبقت القاعدة هنا؟ الله يفتح عليك، انطبقت. لماذا؟ ترك الأصل وعمل بالقرينة، قرينة الغلبة هذه، وترك الأصل. قال: وهو قول قوي في الصلاة والطواف، شك طاف سبعة أو ستة، في السعي، في عدد الأشواط، في رمي الجمار، ظن حدثا مع وجود ريح لكن لا يدري هل هذا الريح منه أو من غيره، الأصل عدم الحدث منه. قال: حتى يجد، يعني يجد من نفسه ريحا. من الفروع: شك هل أوقع طلاقا أو لم يوقع الطلاق، ما هو الأصل؟ الأصل عدم الطلاق. طيب لو قوي عنده في غلب ظنه أنه أوقع الطلاق، والمرأة قالت: نعم سمعتك وأنت تقول أنت طالق، هنا تقوى القرينة على الأصل عدم الوقوع، ونقول تحسب عليك طلقة وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ومن ذلك إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفقة على أهله، قدم قوله على قولها وهو الصواب،
مع أن الأصل
عدم النفقة
معها، الأصل معها عدم النفقة، لأن نفقته عليها مشكوك فيه، لا ندري هل أنفق ولا، يلزمه أن يأتي ببينة أنه أنفق عليها، لكن هناك قرينة تدل على الإنفاق وهي وجودها في البيت ومضي المدة، هذا يسمونه تقديم الظاهر على الأصل، التعارض يكون بين أصلين وبين أصل وظاهر، فيقدم الظاهر على الأصل. طيب ما معنى قوله قدم قوله؟ يعني يحكم له؟ ها؟ هو الذي طالب اليمين، يعني إذا أرادت أن تثبت ما ادعته يلزمها بينة، يعني لا يطالب هو ببينة إيت بشهود يشهدون أنك كنت تنفق عليها المدة الماضية، هي تأتي بشهود أنه ما كان ينفق عليها. الأصل أن المطالب بالبينة من هو؟
المدعي،
المدعي الذي طالب البينة هو المدعي. في هذه المسألة من المدعي؟ ها؟ الأصل أنه الزوج يدعي أنه أنفق عليها وهي تنكر، لكن اختلفت بسبب هذه القاعدة وجعلنا المرأة هي المدعية، المدعي عدم الإنفاق، لأن القرينة تدل على أنه منفق. ما هي القرينة؟ مضي المدة وجودها في البيت، قال: ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيتي، لكن لو لم تكن في بيتي خرجت عند أهلها تقول أنا خرجت لأنه ما ينفق علي، أو وجدت قرائن تدل على أن على بقاء الأصل، مثل بخله، اشتهار بخله بالإنفاق، مثل ما فعل سلم مع أبي سفيان، أو كان مسجونا ما يمكنه أن يوصل إليها النفقة، فهنا ستأتي قرائن تقوي
عدم النفقة،
تقوي إيش؟ الأصل. الأصل عدم النفقة. قال ومن ذلك،
قال رحمه الله ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد وأشباه ذلك.
نعم، يعني اختلف في أدوات سباكة، وأحدهما سباكة والأدوات في يد غيره. طيب، الأصل تقديم صاحب اليد، لكن في قرينة، هذا ما وش يودي الأدوات هذه عندك وهذا هو السباك، فتقوى قرينته فيحكم بها للسباك ولا لا؟
لا
لا، ما يحكم لها للسباك، وإنما نقول أنت يا صاحب اليد جب بينة، ولا يحلف السباك ويأخذها. انتبهوا، يعني إذا قيل القول قوله يعني لا يلزم منها أن يحكم له، وإنما نقول القول قوله إذا لم يكن هناك بينة، فيأتي باليمين ويحكم له. نعم.
ومنها إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، فما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها.
يعني مثل الحلي مثلا، هذا ظاهر أنه للمرأة، ملابس النساء للنساء لها أن تأخذه، لو طلقها وردها أن تخرج من البيت، أدوات الزينة والمكياج هذه لا يقول هذا أنا شريتها، تقوى القرينة عليه. لكن المثبتات في البيت، الأجهزة والفروش، وهذه الأصل أنها للزوج، حتى تأتي بين أنها هي التي اشترتها ويحكم لها. لو جرت خلوة بالمرأة ودعت الإصابة، ودعت الإصابة، ما هو الأصل؟ عدم الإصابة. وما هو الظاهر؟ وجود الإصابة. فمن يدعي الإصابة يقدم قوله إعمال لقرينة
الخلوة.
قدمنا القرينة على ماذا؟
الأصل.
على الأصل، ولذلك بمجرد الخلوة تستحق
المهر.
المهر هو من هذا، قوية القرينة فقدمت على الأصل. ها كيف؟ لابد، إذا في بينة أو يمين، المدعى عليه لا تنفض المنازعة ويحكم له إلا بعد اليمين. نعم.
هي ما يشترط أنها تحلف على الإصابة. إذا جاءت بينة أنه خلى
بها. يعني عند من يعمل مجرد الخلوة. لكن الذي لا يعملها فتجري عنده هذه القاعدة. الله أعلم، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين.
آمين.
وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يرضى عنا وعنكم في هذا المجلس، وعن والدينا وأهلينا ومشايخنا وجميع من أخذ عنا هذا العلم ونشره ودل عليه، وجميع من أحبنا فيه ودعانا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.